يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن هذه الآية المباركة هي أطول آية في كتاب الله عز وجل، وقد عنيت بتنظيم المعاملات المالية التي تكون بين المؤمنين في التجارات والديون ونحوها. وهذا يدل على أن الإسلام قد نظم لأهله سائر ما يحتاجون إليه، مصداقا لقول ربنا جل جلاله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقد مضى معنا الكلام في أن الإسلام الذي ينظم لنا هذه المعاملات المالية هو الذي ينظم لنا مطعمنا ومشربنا وملبسنا ومنكحنا ومسكننا، بل هو الذي ينظم لنا قضاء الحاجة، وهي الأمر الفطري الذي يشترك فيه الإنسان العاقل مع الحيوان البهيم. الإسلام يضع لنا أحكاما وآدابا تتعلق بالحمام أجلكم الله، وكذلك بالمعاشرة الزوجية، ما يكون بين الرجل وامرأته في مخضع الزوجية، هذا كله تنتظمه أحكام وآداب في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظيم رحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه. فربنا جل جلاله ينادينا بأحب الأوصاف: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. وقد ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن هذه الآية نازلة في شأن السلم، السلم وهي المعاملة المالية التي كانت مشهورة في المدينة حين هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يسلمون أو يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم أو من أسلف فليسلم أو فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم أيها الإخوان بيع موصوف في الذمة بثمن يعطى عاجلا، يعني أنا أبيعك شيئا ليس موجودا، هو في ذمتي، أصفه لك بقدره، بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالعد في المعدود، وأضرب لك أجلا معلوما فآخذ منك ثمنه عاجلا. فالثمن معجل والمبيع مؤجل، هذا نسميه سلما، وهو الذي يلجأ إليه المزارعون في زماننا بما يسمونه بالشيل أو الشيالة أو ما أشبه ذلك من الأوصاف، بمعنى أن المزارع يحتاج إلى مال من أجل أن يبتاع بذورا، ومن أجل أن يستصلح أرضا، ومن أجل أن يشتري الجازولين وغير ذلك، ما عنده مال، فيبيع المحصول قبل أن يوجد، ويلتزم في ذمته كيلا معلوما أو وزنا معلوما إلى أجل معلوم، فيكون المزارع مستفيدا بتعجيل الثمن، ويكون التاجر مستفيدا بأن يأخذ المحصول ثم يبيعه في أوانه بثمن أعلى. فالدين ليس قاصرا على السلم، وإنما كل ما ثبت في الذمة من قرض لو أني استقرضتك، أو ثمن مبيع لو أني على عكس السلم أخذت منك السلعة وأخرت الثمن. صحيح أخوانا، هناك في السلم، في بيع السلم، الثمن عاجل والسلعة مؤجلة. أما البيع في أحيان كثيرة تكون السلعة عاجلة والثمن مؤجلا، فكل هذا يسمى دينا. ومثله أيضا ما ترتب في ذمة الرجل من مؤخر الصداق لامرأته، والذي يحل بحلول أقرب الأجلين، إما الطلاق وإما الموت، هذا أيضا دين في ذمته. فربنا جل جلاله يقول لنا: إذا تداينتم بدين. بعض المفسرين قالوا هذا على سبيل التأكيد، كما في قول ربنا جل جلاله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين. قالوا هذا على سبيل التأكيد، وإلا قد علم كل امرئ بأن الطائر لا يطير إلا بجناحيه. ومضى معنا توجيه الزمخشري في أن ذكر الدين ها هنا من أجل أن يرجع إليه الضمير في قوله: فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يرشدنا ربنا جل جلاله إلى أن يكون الدين مؤجلا بأجل، وذلك قطعا للنزاع والخصومة. قول ربنا جل جلاله: فاكتبوه، هذا الفعل ما نوعه؟ فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقد قال بوجوب كتابة الدين الإمام ابن جرير الطبري ومن قبله الضحاك وسعيد بن المسيب وغيرهم، قالوا بأن الأمر هاهنا للوجوب، لكن الذي عليه جمهور المفسرين والفقهاء إلى أن الأمر هاهنا أمر ندب وإرشاد، ليس أمرا للإيجاب وإنما هو للإرشاد. قالوا والدليل على ذلك الآية التي بعدها، قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، الرهن، الرهن الذي هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين، يعني أنا اقترضت منك مالا وأنت تريد أن تضمن أن هذا المال سيؤدى إليك، تقول لي أريد رهنا، فأنا أرهنك سيارة أو بيتا وما أشبه ذلك، حيث يكون عندك، متى ما حل الأجل ولم أستطع الوفاء فإنه يمكنك أن تبيع هذا الرهن وتستخلص دينك. واضح يا الناس؟ والرهن بالإجماع ليس واجبا، فعلم أن بدله الذي هو الكتابة أيضا ليست واجبة. أظنكم ما فهمتم، يعني الآن لو حصل بيننا مداينة هل الرهن لا بد منه؟ ليس واجبا بالاتفاق، فأيضا الكتابة ليست واجبة، إنما هو من باب الإرشاد، لأن ربنا جل جلاله سيبين لنا العلة في آخر الآية حين يقول لنا: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فالأمر هنا أمر للإرشاد لا للإيجاب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويدل على أن الأمر ليس للإيجاب الممارسة العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يستسلف ولا يكتب. ثم قالوا بأن الواقع يدل على ذلك، فإن الرجل قد يسلف الرجل ويكون هذا المقترض سيدا من سادات المسلمين أو رجلا كبيرا قد عرف بالصدق والأمانة والاستقامة، وهذا المقرض يستحي من أن يقول له لا بد أن نكتب. فالأمر للإرشاد لا للإيجاب. ثم قال ربنا جل جلاله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ها هنا صياغة قانونية واضحة المعالم في الآية، الله جل جلاله لم يجعل الكاتب هو الدائن ولم يجعل الكاتب هو المدين، بل لا بد من طرف ثالث من أجل ضمان الحياد. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هذا الكاتب تكون كتابته موصوفة بالعدل، بمعنى أنه يعرف دلالات الألفاظ ويعرف الصيغ التي ترفع الإيهام، ولا يأبى كاتب أن يكتب. لو أن كاتبا قيل له اكتب لنا، فالله جل جلاله يكلفه بالقبول وينهاه عن الرفض والإباء، ولا يأبى كاتب أن يكتب. ثم قال سبحانه: كما علمه الله فليكتب. يعني يا أيها المسلم، يا من من الله عليك بالكتابة التي تحفظ بها الحقوق وتبين بها معالم الأمور، اعلم بأن هذه الكتابة نعمة من نعم الله عليك، فكما علمك الله وتفضل عليك وامتن، ما ينبغي لك أن تمتنع من أن تفيد إخوانك المسلمين. كما علمه الله فليكتب. ثم قال سبحانه: وليملل الذي عليه الحق. وليملل، الإملال هو الإملاء، والقرآن قد جاء باللغتين. قال الله عز وجل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يقال أملى الرجل يملي إملاء، وأملل يملل إملالا، كله في الوزن والمعنى. وليملل الذي عليه الحق، الذي يتولى الإملاء على هذا الكاتب هو المدين، لأنه ليس متهما بأنه سيزيد على نفسه شيئا لم يكن، ولا أنه قد أخذ هذا الأمر عن غير رضا وقناعة منه، بل حين يتولى المدين الإملاء بنفسه ففي هذا دلالة على أن المكتوب هو الحق الذي في ذمته، وأنه قد دخل في هذه المعاملة راضيا. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، هذه الآية الكريمة التي فيها هذه الفقرات القانونية الواضحة ما تأتي كما هو الحال في القوانين جافة، عبارة عن شروط وضوابط وأوامر ونواهي وحقوق وواجبات وعقوبات، لا، وإنما دائما تذكر بالله عز وجل، مثل ما مضى معنا في قوانين الطلاق. دائما ربنا جل جلاله يذكر بتقواه، بأن المرجع إليه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. دائما ربنا يذكر الرجل والمرأة في قضايا الطلاق والرجعة والعدة والرضاعة والإيلاء وغيرها بتقوى الله عز وجل والخوف منه. هنا أيضا ربنا جل جلاله يذكر المدين بتقوى الله، وليتق الله ربه، أي في إملائه، ولا يبخس منه شيئا، البخس النقص، ولا يبخس منه شيئا، ما ينبغي له أن ينقص شيئا من الدين الذي ترتب عليه في ذمته، ولا يبخس منه شيئا. ثم قال سبحانه: فإن كان الذي عليه الحق، أي المدين، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. علم من هذه الآية بأن المدين يكون على أربع حالات: الحالة الأولى المدين البالغ العاقل الذي أعطاه الله عز وجل وفرة العقل والعلم بما يقول، هذا يتولى الإملاء بنفسه. طيب، النوع الثاني أن يكون سفيها، والسفه خفة العقل، السفه خفة العقل، تقول العرب هذا ثوب سفيه إذا كان خفيفا، الثوب الخفيف تسميه العرب سفيها، وقد مضى معنا هذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالمدين إذا كان خفيف العقل ما يحسن التصرف في المال، ما يحسن التصرف في المال، وربما يقر على نفسه بما لم يكن، فمثل هذا ما يتولى الإملاء بنفسه، إما أن يكون خفيف العقل، إما أن يكون معتوها، وأحرى لو كان مجنونا ما عنده عقل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، الضعف هاهنا قالوا إما أن يكون ضعفا جسديا، وإما أن يكون أيضا ضعفا في العقل في الإدراك، هذا النوع الثالث. ثم النوع الرابع أو لا يستطيع أن يمل، هو لا يستطيع أن يملي، إما لعين في اللسان، لسانه عجي تمتام فأفاء، وإما أنه لا يدرك مرامي الألفاظ، ما يعرف مرامي الألفاظ، خاصة في زماننا الذي يمكن أن يلعب فيه في الصياغات القانونية، فيلتزم الإنسان في ذمته ما لم يعلم. ولذلك ربنا جل جلاله يحتاط لهؤلاء الضعفاء، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، وربنا جل جلاله خالق البشر يعلم بأن البشر ليسوا سواء، وهذا ليس جديدا بل من زمان، يعني ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار وكان اسمه المنقذ ابن عمرو، وفي بعض الروايات بأنه كان اسمه حبان ابن المنقذ ابن عمرو، هذا الرجل يعني كان في عقله شيء، وكان يبتاع فيغبن، كان يشتري الشيء فيغبن، دائما يغلى عليه السعر، فجاء أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه هذا الرجل، ولا يعني ذلك أنه مطعون عليه في دينه، لكن لا، ما عنده خبرة في البيع والشراء، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجر على ذلك الرجل، قال وما ذاك؟ فأخبروه بأنه يغبن إذا ابتاع، فقال له عليه الصلاة والسلام إذا ابتعت شيئا فقل لا خلابه ولي الخيار ثلاثا، يعني أداه رخصة خاصة بأنه إذا ابتاع شيئا يقول لا خلابه أي لا خداع، ولي الخيار ثلاثا، يعني لي مدة 3 أيام يمكنني فيها أن أعيد هذا المبيع وأسترد ما دفعت. وبقيت هذه الرخصة لهذا الرجل حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبتاع الشيء ثم إذا استبان بأنه قد غبن، يعني غبنا فاحشا، كان يرجع إلى صاحب السلعة ويردها، فإذا لاحاه، يعني صاحب السلعة رفض أن يقبلها، كان يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل لي الخيار 3، فيمر الواحد من الصحابة فيقول له صدق، يعني الصحابة كانوا يشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ذلك الرجل يعني 3. ومثله أيضا في أمر التصرية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية، التصرية بمعنى أن عندي بهيمة شاة أو نعجة أو بقرة أريد بيعها فأترك حلابها، إن مثلا أنا أريد أن أبيعها بعد غد ما أحلبها اليوم ولا غدا، بحيث إذا ذهبت إلى السوق في يوم الاثنين يكون ضرعها يعني حافلا ممتلئا، فيأتي مسكين فيخدع، يقول بس هذا الذي أريد، أنا شبعت لبنا، فيشتريها ثم يذهب فيحلبها، ينتظر بعد ذلك اليومين والثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابتاع مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يعيد هذه البهيمة ويرد صاعا من تمر في مقابل اللبن الذي حلبه وشربه، واضح أيها الناس؟ فربنا جل جلاله ذكر هؤلاء الضعفاء 3، السفيه وضعيف الجسم أو ضعيف العقل، ثم الثالث من كان عييا لا يستطيع، هؤلاء 3، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. وليه من أب أو أخ أو أم ونحو ذلك، فليملل وليه بالعدل. ثم قال ربنا جل جلاله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. بعدما بين ربنا جل جلاله ما ينبغي على المدين وما ينبغي على الدائن وما ينبغي على الكاتب، ها هنا ينتقل إلى فقرة أخرى وهي الكلام على الشهود. قال الله عز وجل: واستشهدوا، السين والتاء للطلب، واستشهدوا أي اطلبوا شهادة رجلين، واستشهدوا شهيدين. الشهيد هو الشاهد، وكلمة الشهادة أيها الإخوان مشتقة من الشهود وهو الحضور. الشهود بمعنى الحضور، شهدت كذا أي حضرته، أو من المشاهدة بمعنى الرؤية، والله على كل شيء شهيد جل جلاله. والشهادة كما يعرفها فقهاؤنا هي إخبار بحق للغير على الغير. أنت صاحين؟ ما هي الشهادة؟ إخبار بحق للغير على الغير. فإذا كانت إخبارا بحق للغير على النفس ما تسمى شهادة، وإنما تسمى إقرارا، تسمى إقرارا. قول: أقر على نفسي أو أشهد على نفسي بأن لفلان عندي كذا، هذا نسميه إقرارا، هو الذي يقول عنه القانونيون بأنه سيد الأدلة، سيد الأدلة، لأن الإنسان ليس متهما بأنه يشهد على نفسه زورا. قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ولا يقال للإنسان رجل إلا إذا كان بالغا. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين. فإن لم يكونا أي شاهدان رجلين، فرجل وامرأتان. وامرأتان مثنى امرأة، ولا يقال للأنثى امرأة إلا إذا كانت أيضا بالغة. فرجل وامرأتان. يا أيها الإخوة الكرام، الحقوق في شريعتنا تثبت بشهادة رجلين، تثبت بشهادة رجل وامرأتين، تثبت بشهادة ثلاثة رجال، تثبت بشهادة أربعة. ها؟ لا، ما أربع نساء، أربع رجال. يعني عندنا حقوق تثبت بشهادة أربعة، وهي حد الزنا خاصة، حد الزنا. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا به أربعة شهداء. لا بد أن يكون هؤلاء الأربعة يعني رجالا مسلمين بالغين عاقلين أحرارا يشهدون في مجلس واحد ويصفون الجريمة وصفا دقيقا. هذا بالنسبة لحد الزنا خاصة. ثم بعد ذلك عندنا حق يثبت بشهادة ثلاثة، وهو التفليس. تفليس، لو أنني يعني ادعى علي ناس مالا يعني ديون، فقلت أنا مفلس، ما عندي شيء، فدعوى الإفلاس لا تثبت إلا بشهادة ثلاثة، كما في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فله أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش أو قال قواما من عيش، ورجل اجتاحت ماله جائحة فله أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحول في قومه فيقولون أصابت فلانا فاقة، وهي دعوى التفليس. الحقوق المالية، الحقوق الجنائية تثبت في الغالب بشهادة رجلين، ومنها حق القصاص لو أن رجلين شهدا بأن فلانا قتل فلانا أو تعدى عليه فيما دون نفسه، قطع له يدا أو فقأ له عينا ونحو ذلك من الضرر والجناية، هذه تثبت بشهادة رجلين. ثم الحقوق المالية كما في هذه الآية تثبت بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين. وهناك حقوق أيها الإخوة الكرام يكتفى فيها بشهادة النساء، يكتفى فيها بشهادة النساء، وهي الأمور التي لا اطلاع على الرجال عليها، مثلا كالاستهلال. الاستهلال يعني لو أن مولودا خرج من بطن أمه فاستهل صارخا ثم مات، هذا المولود يثبت له الميراث. طيب الغالب أن الولادة يحضرها رجال أم نساء؟ في الغالب نساء، نساء. كذلك قضايا، القضايا التي تكون تحت الثياب كقضايا البكارة، البكارة لو أن إنسانا تزوج امرأة ثم ادعى بأنها ليست بكرا، ففي هذه الحالة أيضا يطلب شهادة النساء. أيضا قضايا الإرضاع، 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 المرأة لو أرضعت يعني طفلا فالغالب يكون إرضاعها بين النساء، فها هنا يكتفى بشهادة النساء. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وها هنا يشغب كثير من الناس يعني شغبا عظيما ويقولون بأن الإسلام قد هضم المرأة حقها وأنه قد جعلها في منزلة دون الرجل وأن الإسلام قد ضيعها إلى غير ذلك. فلا بد أن نقرر أولا أيها الإخوة الكرام بأن المسلم يقبل حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك الحكمة أم لم يدركها، كما قال ربنا جل جلاله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وربنا جل جلاله ذكر أن رد حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو سمة أهل النفاق، قال سبحانه وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن المعاني العجيبة أيها الإخوان ما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان الرجل منا معشر الأنصار إذا كانت له أيم، يعني إذا كان عنده بنت للزواج سواء كانت هذه البنت ما تزوجت أصلا أو تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها، كان الرجل منا معشر الأنصار إذا كانت له أيم لم يزوجها حتى يستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل له فيها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار إني أريدك أن تزوج ابنتك، فقال له، قال له حبا ونعمى عين يا رسول الله، فقال له لا أريدها لنفسي بل أريدها لجليبيب. جليبيب، جليبيب هذا كان رجل فقير معدم، فقال الأنصاري أشاور أمها. قال من حكاية جليبيب خلينا نشاور أشاور أمها. فذهب إلى زوجته وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فلانة. فقالت حبا ونعمى عين. فقال لا يريدها لنفسه بل يريدها لجليبيب. فقالت المرأة مغضبة أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ كررتها ثلاث مرات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماله مال جليبيب. أجليبيب ابنه؟ والبنت تسمع هذا الكلام فقالت أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زوجوني ممن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويجي إياه. فالرجل المؤمن الطيب خلاص ما رجع إلى امرأته قال لي أها رأيك شنو نقول شنو الورطة دي نطلع منها كيف، لا، مباشرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجت تلك الفتاة من جليبيب من ذلك الفقير المعدم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة من، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لتلك البنت التي تزوجت جليبيبا، قال لها صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. عاشت مع جليبيب زمانا يسيرا. خرجوا في غزوة من الغزوات فقال بعدما انجلى غبار المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام من تفقدون؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. فقال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. فكرر هل تفقدون من أحد؟ قالوا فلانا وفلانا. قال لكنني أفقد جليبيبا. فالتمسوه فوجدوه قتيلا بين سبعة من المشركين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. فصاروا يحفرون له والنبي صلى الله عليه وسلم يحمله على ساعديه، ما له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا موقف تلك الفتاة المؤمنة. يقول الصحابة فما كانت امرأة أنفق منها، أنفق منها أي أسرع تزوجا ولا أكثر مالا منها، يعني بعد وفاة أو بعد استشهاد جليبيب رضي الله عنه صارت سوقها نافقة رضي الله عنها وأرضاها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الدعوة جاءت مكافأة لها لأنها رضي الله عنها ما ترددت في إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول أيها الإخوة الكرام التشريع إذا جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. هذه قضية مبدئية. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام القرآن يقرر بأن للذكر مواهبه وخصائصه وللأنثى مواهبها وخصائصها. ولذلك المرأة الصالحة لما قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا ثم لما استبانت أن المولود أنثى اعتذرت قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. المهام التي يصلح لها الذكر لا تصلح لها الأنثى، والمهام التي تصلح لها الأنثى لا يصلح لها الذكر. فالله جل جلاله جعل النبوة في الرجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وجعل الإمامة في الرجال، وأوجب عليهم الجمعة والجماعة والجهاد، ولم يوجب ذلك على النساء. بالمقابل المرأة هيئت بطبيعة ونفسية تستطيع معها الاستجابة السريعة لطفلها متى ما صرخ، متى ما بكى، متى ما تألم، أيهما يستجيب، الرجل أم المرأة؟ المرأة سريعة الاستجابة خلقة وجبلة. لهذا ما أقول للطفل بل للابن عموما، ولو كان قد قوي ساعده وطر شاربه، لو أنه مرض هذا الابن الكبير وتوجع فإن أمه تألم له كما كانت تألم له حين كان رضيعا. فالأم هي الأم. وربنا جل جلاله ما جعل السنة في النساء، السنة الطبيعية الجبلية، أن المرأة تشتغل بالعقودات والأمور المالية وما أشبه ذلك مما يتعافس فيه الرجال ويتزاحمون. ولذلك ربنا جل جلاله جعل شهادة المرأة هاهنا مقبولة، لكن لا بد أن يكون معها امرأة أخرى. قال سبحانه: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وعلل ذلك جل جلاله بقوله: أن تضل إحداهما فتذكر، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فتذكر إحداهما الأخرى بالتخفيف، وفي قراءة ثالثة فتذكر بالضم. قول الله عز وجل فتذكر أو فتذكر بمعنى التذكير. ومن غرائب التفسير بأن بعضهم قال فتذكر إحداهما الأخرى، أي تجعلها بمنزلة الذكر، يعني إذا ضمت هذه إلى هذه تكون به في مقابل الذكر، لكن هذا تفسير بعيد. وإلا التذكير معروف، الإنسان إذا نسي شيئا فإنه يذكر، كما قال ربنا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل، أي أن تنسى. الضلال في القرآن يطلق على النسيان كما في هذه الآية، ويطلق على الشيء الذي يغيب. تقول العرب ضل اللبن في الماء، قال الله عز وجل وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. والضلال كذلك يطلق على الحيرة والتردد، ومنهم قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، أي حائرا، أيام كان في غار حراء عليه الصلاة والسلام يتأمل في ملكوت الله عز وجل ويدرك يقينا أن قومه على باطل حين يعبدون تلك الأصنام، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع أن يستدل على الشريعة الحقة التي يتعبد بها للإله الحق جل جلاله. الله جل جلاله يمتن عليه فيقول له ووجدك ضالا فهدى. ثم الإطلاق الرابع الضلال بمعنى ترك الحق والذهاب إلى الباطل، كما في قوله سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أن تضل إحداهما، وقرأ حمزة وحده بكسر الهمزة، إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ الله جل جلاله جعل الشهادة على الحقوق المالية ثابتة بوجود رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان. قال سبحانه ممن ترضون من الشهداء، إذن لا مدخل للصبيان ولا مدخل للكافر لأن الكافر غير مرضي، وكذلك لا مدخل للفاسق، بل لا بد أن يكون الشهود عدولا، لا بد أن يكون الشهود عدولا، بمعنى أنهم سالمون من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أسباب الفسق، ما يكون هذا الشاهد خميرا سكيرا، ولا يكون زانيا عربيدا، ولا يكون فاحشا بذيئا، يعني ما في شيء يحكم عليه بسببه أنه فاسق. وأيضا ما يكون في شيء من خوارم المروءة، وخوارم المروءة ما لا يليق بالإنسان، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فيما مضى كان علماؤنا يقولون لا تقبل شهادة من يسير حاسر الرأس، والآن بقى عادي، ممكن الرجل الفاضل المحترم يسير وهو حاسر الرأس، البيئات اختلفت. وكانوا يقولون لا تقبل شهادة من يأكل في السوق، والآن لو طبق هذا فكلنا ما عندنا شهادة. وكانوا يقولون لا تقبل شهادة من يبيع الطنابير والمزامير، أو من كان له ولد يساكنه وهو يسمعها. إذا كان عندك ولد في البيت بيسمع غنى وانت ساكت على الموضوع ده، برضو شهادتك معناه هذا الشعب يعني إلا من رحم الله. وكانوا يقولون ولا تقبل شهادة من يمد رجليه في مجلس الجماعة، يعني لو ناس قاعدين واحد ممدد كرعينه هذا أيضا يعني مروءته فيها نظر. ولا تقبل شهادة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. أما المبصلي ده أصلا ما داخل معانا، لكن لو في واحد بيصلي بعدين بيركع ركوع يعني ما هو شرعي، أو يسجد سجودا ما ليس بشرعية ليس على السنة، أيضا لا تقبل شهادة. قالوا ولا تقبل شهادة من احتاج إلى التيمم فلم يحسنه. الموية قطعت ما في موية، قلنا نتيمم، قام واحد قال والله أنا التيمم ده ما بعرفه، لا تقبل شهادته. ولا تقبل شهادة من وجبت عليه زكاة فلم يعرف نصابها، ما بيعرف نصاب الزكاة، هذا أيضا لا تقبل شهادته. لكن الخلاصة أيها الإخوة الكرام أن خوارم المروءة تختلف باختلاف الزمان والمكان. فمثلا الآن يعني الناس يستقبحون لو أن إنسان خرج إلى الطريق بالملابس الداخلية، أليس كذلك؟ هذه تعد عندنا من خوارم المروءة. الناس يستقبحون أن يكون الرجل الكبير ويلبس عمامة وكذا، وبعدين يأكل له لبانة ماشي يطرقع بها، هذا أيضا مما يعني يستقبح ويسترذل. وأيضا مما يسترذل أن يكون الرجل سائرا وهو يأكل ماشي في الطريق، مش ماشي قاعد في مطعم في السوق ومحترم قاعد يأكل إلى انفرف ثم انصرف، لا شايل له سندويتش يقرط فيهم، ومن باب أولى لو كان يحمل آيس كريم يلحس ولحيته بيضاء هذا يكون أيضا من باب أولى. أي نعم، هذا يعد من خوارم المروءة. فالخلاصة أن الله عز وجل قال ممن ترضون من الشهادة، ممن يكون مرضيا عندكم، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إحدى النساء إحدى الشاهدتين نسيت شيئا فالأخرى تذكره. ثم قال ربنا جل جلاله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى ولا يرفض، الشهداء جمع شاهد، إذا ما دعوا أي للشهادة، لأن الله عز وجل قال لنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لما؟ لأني لو كتمت وأنت كتمت والثالث كتم ستضيع الحقوق، ولا سبيل إلى معرفة الحقوق إلا بهذه الطريقة، لأن الوحي قد انقطع، ما في وحي الآن، القاضي لا يوحى إليه ولا يعرف المحق من المبطل. فهذه الوسيلة الشرعية التي جعلها ربنا جل جلاله مثبتة للحقوق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، يؤدي أي يتطوع بالشهادة دون أن دون أن تطلب منه. ولا يتعارض هذا مع حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه وهو في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. قال: ثم يخلف هؤلاء قوم يخونون ولا يؤتمنون ويتحدثون فيكذبون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. قوله صلى الله عليه وسلم: ويشهدون ولا يستشهدون. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره: وليس بين الحديثين تعارض، بل هذا محمول على وجهين. الوجه الأول أنه يعني شهود الزور عياذا بالله، الذين تجدونهم أمام المحاكم يبيعون الشهادة، وهؤلاء يرتكبون كبيرة من أعظم الكبائر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، يعني من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم. فهذا الأول. الثاني أن يحمل ذلك على شهادة الصبيان: يشهدون ولا يستشهدون. قال إبراهيم النخعي رحمه الله وهو أحد رواة الحديث: كنا ننهى ونحن صبيان عن الشهادة الصبي. واستثنى الإمام مالك رحمه الله في قبول شهادة الصبيان في الجراح التي تكون بينهم قبل أن يتفرقوا، يعني الأطفال بيلعبوا مع بعض، واحد منهم قذف حجرا ففقع عينا الآخر، ما في سبيل أن نثبت هذا الأمر إلا بشهادة الصبيان، لأن الكبير في الغالب ليس حاضرا، ليس موجودا بينهم. فالجراح التي تكون بين الصبيان تقبل فيه شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا ربما لقنوا، واضح أيها الناس. لكن لو كان الأمر في مكانه ثم بعد ذلك سيقوا إلى الشرطة أو إلى القسم، فهناك تدون يعني شهادتهم في البلاغ ويستعين بها القاضي في إثبات الحق لذي الحق. قال الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تربون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ثم قال: ولا تسأموا، ولا تسأموا أي لا تملوا. ومنه قول القائل: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني سواء كان الدين جليلا أو حقيرا، قليلا أو كثيرا، لأن بعض الناس أحيانا يقول لك كلفته أكبر منه. لا، الله جل جلاله يرشدنا، يقول لنا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل تفسير هذه الآية ونستنبط ما فيها من فوائد في درس الغد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه ونعادي بعداوته من خالفه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. نعوذ بالله من أن نقول على الله ما لا نعلم وأن نتكلف ما لا نحسن. نعوذ بالله من العجز والكسل والجبن والبخل والضلع الدين وغلبة الرجال، ونعوذ بالله من زوال نعمته وفجأة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، ونسألك اللهم قلوبا سليمة لا فاجرة ولا مرتابة. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، إنك أنت العزيز الغفور. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.